بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، يقول السائل: هل ثبت قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة؟ نعم، ثبت. ثبت عن ابن عباس قال: طلحة بن عبد الله بن عوف صليت مع عبد الله بن عباس صلاة الجنازة، فقرأ الفاتحة وسورة قصيرة وجهر فيهما، فسألته فقال: إنما فعلت ذلك لتعلموا أنها سنة وحق. وفي المسألة كما قال النووي رحمه الله قولان في المجموع، قال: القول الأول لا تشرع، والثاني أنها تستحب. ثم ذكر هذا الحديث وقال: إسناده صحيح. فتقرأ إما على الدوام أو أحيانا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الكذب بأن أمدح لأجل الإصلاح؟ هذا لا يعد كذبا. الكذب الذي ينمي خيرا ويقول خيرا ليصلح، هذا لا يعد كذبا مما أبيح في الشرع من أجل الإصلاح. يقول السؤال: إذا اشترى الرجل سلعة بالدين ثم أرجع على البائع بعد فترة وجيزة قبل موعد السداد، هل يدخل ذلك في خيانة العهد وعدم الوفاء بالعقود؟ إذا كان قد بيت ذلك نعم، يعني يستعملها قبل أن يحل موعد الدين ثم يرد. وهذا بعض الناس ممن ضعف إيمانهم يفعله في دول الكفر، حيث إن بعض الدول عندها أنك تشتري السلعة وعندك لمدة شهرين يجوز لك أن تردها، فيشتريها ثم قبل انقضاء الشهرين يردها ويسترجع ماله، ثم يذهب لمحل آخر فيفعل ذلك ومحل آخر فيفعل ذلك، وهذا لا يجوز. إذا ظهر فيها عيب نعم، إذا لم يظهر بها عيب واستغنيت عنها وأردت إرجاعها هو بالخيار، إن قبل منك نعم وإلا فلا، لأن خيار البيع قد انقطع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا تفرقوا ثبت البيع، ولكن إذا ردها على أخيه لأمر حصل له فينبغي لأخيه أن يقيل أخاه في بيعته، ومن أقال أخاه في بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. درسنا أيها الأفاضل، بدأنا في الدرس السابق في الباب 86، حيث قال الإمام النووي رحمه الله: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. وذكرنا الأدلة والأحاديث والآثار والآيات في هذا الأمر، وبقيت في الدرس مسألة مهمة قلت لابد أن نرجئها للدرس القادم، مما يتعلق بأحكام الوفاء بالعهود وحقوق الأمان. تقدم في الدرس السابق أن العهد يشمل المسلم مع أخيه، العهد يشمل العهد الذي ينجزه المسلم مع أخيه المسلم، ويشمل عهد المسلم مع الكافر وغير ذلك، وأن الوفاء بالعهد واجب بالإجماع، وهذا مما أجمع عليه أهل الأرض وقرته الفطر، كما تقدم من قول ابن تيمية رحمه الله: الوفاء بالعهود من الأمور التي اتفق أهل الأرض على إيجابها لبعضهم على بعض، كما اتفقوا في إيجاب العدل والصدق. ولذلك كان الغدر من أكبر المحرمات، وليس من صفات المسلم أبدا. وإعطاء الأمان جائز من كل مسلم عاقل بالغ مختار. إعطاء الأمان للكافر جائز من كل مسلم عاقل بالغ مختار، ذكرا كان أو أنثى بالإجماع، إذا لم يكن متضمنا ضررا على المسلمين، سواء كان هذا المعطي للأمان حاكما أو محكوما. بل أجاز جماهير العلماء أمان العبد، فإذا أمن العبد أحدا وجب على المسلمين أن يؤمنوه وأن لا يتعرضوا له. ولذلك ثبت في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما أي في ذمته وتعرض لمن أمنه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة، قال القرطبي في المفهم: أي من عقد من المسلمين أمانا أو عهدا لأحد من العدو لم يحل لأحد أن ينقضه. قال: والذمة العهد. وقول يسعى بذمتهم أدناهم أي أقلهم منزلة في الدنيا وأضعفهم. قال: وهو حجة لمن أجاز أمان العبد والمرأة على ما سيأتي في الجهاد. قال: وقوله فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله أي نقض عهده. وقال ابن حجر: قوله ذمة المسلمين واحدة أي أمانهم صحيح، فإذا أمن الكافر واحد منهم حرم على غيره التعرض له. وقوله يسعى بها أي يتولاها ويذهب ويجيء، والمعنى أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر، شريف أو وضيع، فإذا أمن أحد من المسلمين كافرا وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضه، فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد، لأن المسلمين كنفس واحدة. وقال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، المراد بالذمة هنا الأمان، معناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أمنه به أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم. وقوله يسعى بها أدناهم فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن أمان المرأة والعبد صحيح، لأنهما أدنى من الذكور الأحرار. وقوله فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله معناه من نقض أمان مسلم فتعرض لكافر أمنه مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. رواه أبو داود. وأجمع العلماء على وجوب إعطاء الأمان للكافر إذا أراد سماع كلام الله والتعرف على الإسلام ثم يرد إلى مأمنه. فإذا طلب كافر أمانا لأجل أن يسمع كلام الله ويعرف شرائع المسلمين، وجب على المسلمين أن يعطوه الأمان. قال ابن قدامة في المغني: ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام وجب أن يعطاه، ثم يرد إلى مأمنه لا نعلم في هذا خلافا. وذلك لقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قال الأوزاعي: هي إلى يوم القيامة. وقال ابن كثير: ومن هذا قال ابن كثير: ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة، كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش، وقريش كانوا أعداء مسالمين محاربين، منهم عروة بن مسعود ومكرز ابن حفص وسهيل ابن عمرو وغيرهم، واحدا بعد واحد يترددون في القضية بينه وبين المشركين، فرأوا من عظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر، فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك، وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. وأمان الإمام أولى من أمان الرعية، فإذا كان أمان أحد المسلمين وهو أدناهم وأقصاهم من خفره فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فأمان الإمام والحاكم والأمير من باب أولى وهو أجل وأعظم. قال ابن قدامة: ويصح أمان الإمام، ويصح أمان الإمام لجميع الكفار وأحادهم، لأن ولايته عامة على المسلمين. ولكن بما يثبت الأمان؟ كيف نعتبر أن هذا الرجل الكافر أم مؤمن؟ الأمان يقول علماء يثبت بكل لفظ أو فعل يفهم منه الكافر أنه قد أمن. فإذا أعطيته تأشيرة الدخول معناه، وإذا ختمت على جوازه إذن دخول أعطيته أمان، وإذا قلت له لا بأس عليك أو أنت مؤمن فهو أمان. قال ابن قدامة: الذي ورد به الشرع لفظتان، أجرتك وأمنتك، لقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أن يقول له أجرتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. قاله لمن؟ لأم هانة. وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فاللفظ الوارد في الشرع أجرتك أمنتك. قال: وفي معنى ذلك إذا قال لا تخف، إذا قال الكافر لا تخف ولا تذهل ولا تخشى، لا خوف عليك، لا بأس عليك، قال: وهذا كله لا نعلم فيه خلافا. فأما إن قال له قم أو قف أو ألقي سلاحك، يقول الكافر ألقي سلاحك، قال: فقال أصحابنا: هو أمان أيضا، لأن الكافر يعتقد هذا أمانا فأشبهه. قال: فإن أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا، فإن أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا، وهم كفار محاربون، وقال: أردت به الأمان فهو أمان. وإن خرج الكفار من حصنهم بناء على هذه الإشارة، وإن خرج الكفار من حصنهم بناء على هذه الإشارة لم يجوز قتلهم، ولكن يردون إلى مأمنهم. قال عمر رضي الله عنه: والله لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلته به. رواه سعيد. قال: وإن مات المسلم أو غاب، يا الذي أمنه، مسلم أمن كافر ثم غاب وفقد أو مات، فإنهم يردون إلى مأمنهم. وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر: فإن قيل فكيف صححتم الأمانة بالإشارة مع القدرة على النطق بخلاف البيع والطلاق والعتق؟ يعني لا تصححون البيع والعتق والطلاق إلا بالنطق، وكيف تصححون الأمان بالإشارة؟ قلنا: تغليبا لحقن الدماء، قلنا تغليبا لحقن الدم، كما حقن دم من له شبهة كتاب تغليبا لحقن دمه، ولأن الكفار في الغالب لا يفهمون كلام المسلمين والمسلمون لا يفهمون كلامهم، فدعت الحاجة إلى التكليم بالإشارة بخلاف غيره. وقال ابن تيمية رحمه الله: وشبهة الأمان وشبهة الإماء وشبهة الأمان كحقيقته، فإن من تكلم بكلام يحسبه الكافر أمانا كان في حقي أمانا وإن لم يقصده المسلم. أذكر هذا لتعرف هذه الأحكام عند العلماء، فيعطى تأشيرات الدخول للكفار هي في الحقيقة من أوثق مواثيق الأمان، فالسفراء والمندوبون والوفود والسياح والعمال والتجار ونحوهم كلهم مستأمنون. بل قال ابن قدامة: وإذا دخل حربي دار الإسلام بغير أمان، وإذا دخل حربي دار الإسلام بغير أمان نظرت، هذا حربي دخل دار الإسلام بغير أمان نظرت، قال: فإن كان معه متاع يبيعه في دار الإسلام، وقد جرت العادة بدخولهم إلينا تجارا بغير أمان لم يعرض لهم. وقال أحمد: إذا ركب قوم في البحر، إذا ركب يعني قوم المسلمين في البحر، فاستقبلهم فيه تجار مشركون من أرض العدو يريدون بلاد الإسلام، فاستقبلهم، هذه غنيمة ولا مش غنيمة؟ قال: إذا ركب القوم في البحر من المسلمين فاستقبلهم فيه تجار مشركون من أرض العدو يريدون بلاد الإسلام لم يعرضوا لهم ولم يقاتلوهم. قال: وكل من دخل بلاد المسلمين من أهل الحرب بتجارة بويع ولم يسأل عن شيء، كل من دخل بلاد المسلمين من أهل الحرب حكومته دولته تحارب وهو تاجر دخل بتجارة ليبيعها بويع يعني يشترى منه ولم يسأل عن شيء، هل عندك أمان أم لا، ولا يتعرض له. قال ابن كثير: والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، فطلب من الإمام أو نائبه أمانا أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. بل في الإسلام إذا كان بين المسلمين والكفار حرب فغدر الكفار ونقضوا العهد وأعلنوا الحرب على المسلمين، وكان عند المسلمين رهائن من الكفار، فإنهم لا يجوز لهم أن يقتلوهم. قال الماوردي: ولا يجوز إذا نقضوا عهدهم أن يقتل ما في أيدينا من رهائنهم. قال: قد نقض الروم عهدهم في زمن معاوية، قد نقض الروم عهدهم في زمن معاوية وفي يده رهائن، فامتنع المسلمون جميعا من قتلهم وخلوا سبيلهم وقالوا وفاء بغدر خير من غدر بغدر. قال وفاء بغدر يعني نقابل غدرهم بالوفاء ولا نقابل غدرهم بالغدر. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أما الرسل والسفراء وإن كانوا من دولة محاربة فلا يتعرض لهم، وهذا أمر لا خلاف فيه. فعن نعيم بن مسعود الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرسولي مسيلمة حين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما؟ فقال نقول كما قال. ماذا قال مسيلمة؟ أنه رسول الله. فقال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عناقكما. رواه أبو داود. وفي المسند عن عبد الله بن مسعود قال قد جاء ابن النواحة وابن أثال رسولين لمسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهدان أني رسول الله؟ فقال نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. قال عبد الله بن مسعود فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل، فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل. قال الشوكاني فيه دليل على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام. فيه دليل على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام. الكلمة اللي قالوها يستحقون معها القتل، ولكن لما كانوا رسل لم يقتلوا. وعن أبي رافع قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مبعوث رسول، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، أي لا أنقض العهد ولا أحبس البرد أي البريد رسل، ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. يعني ترجع بنفسك لا ترجع كرسول لهم، رسول لا يجوز أن يحبس. روى أحمد وأبو داود. قال الشوكاني فيه دليل على أنه يجب الوفاء بالعهد للكفار كما يجب للمسلمين، لأن الرسالة تقتضي جوابا يصل على يد الرسول، فكان ذلك منزلة عقد العهد. يعني لما يرسل له رسول كأنه عاهده على أن يرد عليه ما أرسل به إليه، فلا بد أن يرجع الرسول. ما الذي يلزم من عقد الأمان؟ ما الحقوق المترتبة؟ يقول علماء المعاهد والمؤمن لا يجوز التعرض له نفسا وعضوا ومالا ما دام عقد الأمان والمعاقدة باق. المعاهد والمؤمن لا يجوز التعرض له نفسا أي لا يقتل، وعضوا ومالا فلا يعتدى عليه لا في نفسه ولا في أعضائه ولا في ماله ما دام عقد الأمان والمعاقدة باق. ف فعن عمرو بن الحمق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. أيما رجل أمن رجلا على دمه أعطاه الأمان ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. رواه ابن حبان. وعن رفاعة بن شداد قال كنت أقوم على رأس المختار، يعني أعطاه الأمان ودخله أدخله بيته، فلما تبينت كذابته هممت ويم الله أن أسل سيفي فأضرب عنقه. ثم قال حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. رواه أحمد. فالغدر محرم بالإجماع. قال ابن قدامة من دخل إلى أرض العدو بأمان، يعني إذا ذهبت دول الكفر وأعطوك تأشير الدخول وختموا على جوازك إذنا بالدخول إلى بلدانهم، قال من دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا. قال أما تحريم الربا في دار الحرب فقد ذكرناه في الربا، مع أن قول الله تعالى وحرم الربا وسائر الآيات والأخبار الدالة على تحريم الربا عامة تتناول الربا في كل مكان وزمان، يعني لا يجوز أن يتعاملهم بالمعاملات الحرام وإن كانوا كفار. وأما خيانتهم فمحرمة لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بتركه خيانته وأمنه إياهم من نفسه، وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ فهو معلوم في المعنى، ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضا لعهده، فإذا ثبت هذا لم تحل له خيانتهم لأنه غدر ولا يصلح في ديننا الغدر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، فإن خانهم أو سرق منهم، وهذا يحدث بعض الناس إذا استطاع أن يسرق وهو مقيم في دول الكفر شيئا من امتعتهم سرق وقال هذا فيه، كانوا في حرب وكل ما يحصل عليه هذا غدر وخيانة وغش وخداع ونقض للعهد الذي عاهدهم عليه. لما أعطوه الأمان وأدخلوه بلادهم مقتضى الأمان أن لا يغشهم، كما أنك إن أعطيت الكافر أمانا ودخل بلدك مقتضى الأمان أن لا يغشك ولا يتعاون مع عدوك وغير ذلك. قال فإن خانهم أو سرق منهم أو اقترض شيئا وجب عليه رد ما أخذ إلى أربابه. اقترض من كافر في بلد الكفر وجب عليه رد ما أخذ إلى أربابه، فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان أو إيمان، يعني من اقترض منهم دخلوا بلاد الإسلام إما بأمان وإما أسلموا فدخلوا بإيمان، رده عليهم وإلا بعث به إليهم، لأنه أخذه على وجه حرم عليه أخذه فلزمه رد ما أخذ كما لو أخذه من مال مسلم. فإذا اقترض من كافر ثم رجع إلى بلده يجب عليه أن يرد هذا المال. ومن موجبات العقد وما يقتضيه قول الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال ابن كثير يقول تعالى وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق، أي مهادنة إلى مدة، فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. يعني بينك وبين الكفار عهد وذمة. ثم هؤلاء الكفار يعتدون على إخوان لك من المسلمين، ويأتي هؤلاء المسلمون يستنصرون بك، هل تنصر المسلمين أم لا؟ إن نصرت المسلمين لقطع عهدك، وذلك الله استثنى هذا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني الذين بينكم وبينهم ميثاق لا تنقضوا عهدهم وتنصروا عليهم إخوانكم حتى ينقض العهد أو تنبذوه إليهم على سواء. ولذلك من مقتضيات العهد إذا خاف الإمام من المهادنين خيانة جاز أن ينبذ إليهم عهدهم، لقول الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يقول علماء ولكن لا يحرك ساكنا حتى يبلغوا مأمنه، فإن كانوا نساء أو أطفالا عليه أن يبلغهم أهليهم، يعني إذا كان بينه وبينهم عهد ثم خاف منهم أن يغدروا فأرسل إليهم أن الأمان الذي بيننا وبينكم انقطع وقد رددنا عليكم عهدكم ولا عهد بيننا وبينكم، هل يجوز أن نباشر قتالهم أم نعطيهم مدة حتى يبلغ جميعهم نقض عهدنا وأن يأخذوا أهبتهم ويرجعوا إلى دارهم؟ هذه المسألة. عن سلي بن عامر رجل من حمية قال كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، يعني بيننا وبينكم عهد إلى أول شعبان معي، أول شعبان انقضى العهد مدة محددة. معاوية مشى بالجيش مثلا من رجب، قال وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذول وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، فنظروا فإذا هو عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء، فرجع معاوية بالناس. رواه الترمذي وأحمد. بوب عليه ابن المنذر في الأوسط قال ذكر النهي عن التأهب لقتال من بين المسلمين وبينهم عهد مدة حتى تنقضي المدة. وقال البغوي وإذا هادن الإمام قوما فليس له أن يسير إليهم قبل انقضاء المدة فيحل بساحتهم حتى إذا انقضت المدة أغار عليهم، ليس له ذلك. والنساء الكفار وصبيانهم أمان خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا من المقاتلة. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض الطريق أي في الحرب، فنهى عن قتل النساء والصبيان. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون. وعن حنظلة الكاتب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فمر بامرأة مقتولة والناس عليها اجتمعوا ينظرون، فقال ما كانت هذه لتقاتل أدرك خالدا، يعني خالد كان في المقدمة، فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا، فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا. رواه أحمد بن ماجه بن حبان. والعسيف الأجير، يعني جاء مع الكفار وهو مستأجر، يعمل طباخا يعمل كذا وهو كافر مع الكفار ولكنه مستأجر. قال الشوكاني: فيه دليل على أنه لا يجوز قتل من كان مع القوم أجيرا ونحوه، لأنه من المستضعفين. فالعهد والأمان تحفظ حقوقه ولا ينقض إلا بحقه. وتقدم الوعيد في الغدر، فما يشاهد في بعض البلدان من تفجير في المستأمنين وقتل ونحوه كله خيانة ونقض للعهد، وسيكون لصاحبه وعيد في الدنيا والآخرة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا حكم الإسلام، والناس يحكمون بعواطفهم ليس بدينهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم. ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. فالأمان له حقوق واجبات وأحكام تتعلق به، والإسلام دين الرحمة ودين العدل، دين الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن. والحقوق توفى والعهود لا تنقض. هذا حكم الله. كم بقي؟ ماذا نفعل؟ قال هذا استكمال في الحقيقة. وقولوا هذا أيها الأفاضل، إن كثير من الناس يجهل هذه الأحكام ويتعرض للمستأمنين ويغفر ذمة ولي الأمر وذمة المسلمين. إذا أدخلت أحدا كافرا على كفالتك فقد أمنته، والدولة قد أمنت، لا يجوز لأحد يتعرض له. هذه أحكام مقررة في الشرع مبينة مجمع عليها عند العلماء، ولكن الأهواء أوقات تعمل في الناس أعمالها وتفرغ الأحكام من قواعدها وضوابطها، وإذا صدر السفهاء فيشرعون على حسب أهوائهم. وذلك إذا أنكرت، كما حدث قبل فترة لما قتل السفير الروسي في تركيا وجاء الحكم الشرعي وبيانه من العلماء، قام الناس وضجوا وأنكروا وأنكم تدافعون عن المجرمين وأن حقه القتل، وهبأوا ناس لاعتمار عن هذا الفاعل. هذا كله غلط، ليس من دين الإسلام في شيء. والناس لو عوملوا بالإسلام لدخل الناس في دين الله أفواجا. وقد ابتلينا بصد المسلمين عن دينهم فضلا عن الكافرين من هذه الأفعال المشينة التي تخالف دين الله عز وجل. قال الإمام النووي رحمه الله: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. هذا الكتاب ما عنوانه؟ لا أقصد هذا الكتاب اللي نحن نقرأه الآن، ليس الكتاب الكلي، كتاب الأدب. الحياء من الأدب، صحيح، وحفظ السر من الأدب، والوفاء بالعهد وإنجاز الوعد من الأدب، المحافظة على ما اعتاده من الخير من الأدب. مع من؟ مع الله عز وجل. هذا أدب مع الله عز وجل. فمن الأدب مع الله عز وجل أن تستمر في خدمته، وأن لا تقطع ما اعتدت عليه من الخير. فإذا كنت تتعامل مع الناس وتخدمهم في أمر، فليس من الأدب أن تنقطع عنهم. ولله المثل الأعلى. فمن أعظم الأدب مع الله أن تحافظ على ما اعتدت عليه من الخير وأن تستمر عليه ولا تقصر في طاعة ربك. إذا دخلنا الوقت قصير نختم بسؤال سؤالين حتى ما يكون عندنا في الدرس القادم أسئلة. يقول بارك الله فيكم: أرجو منكم شيخنا أن تجعل أحد الطلاب يقرأ من الكتاب، وذلك لأني لا أعرف أحيانا متى تقرأ من الكتاب ومتى تقرأ من الشرح نصوصا، وربما يشاركني في ذلك بعض الطلاب والله أعلم. هذه يقرأ العلماء حفظكم الله، أما نحن نقرأ لكم. واضح الأمر، واضح ما يلتبس، تعود ستعتاد. العلماء يقرأ عليهم. يقول: يا شيخ، ما توجيه حديث فاضطروهم إلى أضيق الطريق كما قال عليه الصلاة والسلام؟ في الحديث: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. معناه أنك لا تظهر الإجلال والتكريم، المسلم حقه عظيم حتى يعرف أنه ليس على حق وأن ليس حقه الإكرام، فيدعوه ذلك ليسلك سبيل الإكرام، فيفتش عن هذا الدين ويسلم. أما إذا أعززته ورفعته وحططت من شأن المسلم ومقداره، رأى نفسه أنه عال فلا يحتاج أن ينزل إلى الدون. أما إذا أعطيت كل حق ذي حق حقه، وعرفت حق المسلمين وبجلتهم واحترمتهم وأكرمتهم وأعطيت ذاك بالعدل وعملته بالحسنى، ولكن هنا ظهر الميزان العدل والتفوق في الفضل، انجذب إلى دين الله وعرف العزة التي عند المسلم فأحب هذا الدين وأسلم. هذه مما يدعو الكافر للدخول في الإسلام، فلا يجل ويعظم، إنما يحترم ويعطى حقه بالضابط الشرعي. يقول: ورد معنى الحديث يوم الجمعة من غسل واغتسل، ومشى ولم يركب، له بكل خطوة. السؤال: أنا حين ما فهم هذا، يحتاج نحتاج حد قارئ. يأتي يعني من بعيد، لا شك أن الإنسان مشى ولم يركب إذا احتاج للركوب وركب له الأجر، وخاصة إذا بكر له الأجر بإذن الله عز وجل، ولكن هذا حث. هيا اسأل الولاء والبراء وكذا، هذه تحتاج إلى ضوابط شرعية وأمور كثيرة، نؤجلها للدرس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.